بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضمن سلسلة المحاضرات والدروس العلمية التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف وفق الله القائمين عليها لكل خير، تأتي هذه المحاضرة أيها الإخوة بعنوان احفظ الله يحفظك. وهذا الموضوع أيها الإخوة موضوع في غاية الأهمية، ولا يستغني عنه مسلم قط، فإن طلب دفع الشرور عن النفس وكف المكاره عنها وصيانتها من كل ضرر وأذى هو مطلب شرعي، ومع كونه مطلبا شرعيا أيضا هو أمر فطري ضروري ركبه الله تبارك وتعالى في بني آدم، فإن من طبيعة النفس أنها تكره وصول أي ضرر إليها، وأنها تبغض كل أذى يصل إليها، وهذا أمر لا يلام عليه الإنسان. لكن تحقيق هذه المطالب الشرعية أيها الإخوة وهذه الغايات النبيلة لا تكون إلا بحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. ولهذا في هذه اللحظات نتدارس أو أتدارس وإياكم لفظة من حديث عظيم هو قاعدة كلية وأصل من أصول هذا الدين وأسسه، فإن الله تبارك وتعالى وعد بأن من حفظه فإنه سيحفظه، كيف لا، وهو تبارك وتعالى أكرم من أن يخذل عبده إن بذل الأسباب وتعاطى العوامل أو الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى هذا الغرض. فإن الله تبارك وتعالى قد قال عن نفسه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين تبارك وتعالى. روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام ألا أعلمك كلمات، في رواية ألا أهب لك كلمات، في لفظ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، ألا أعلمك كلمات. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، في رواية تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم اعتنى به علماؤنا أيما عناية، فقد أورده الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأربعين النووية، وكذا أورده في كتابه رياض الصالحين تحت باب المراقبة، والحافظ ابن الجوزي ابن رجب رحمة الله عليه قد اهتم به شرحا وتفصيلا وبيانا لمسائله، حتى إنه رحمه الله ألف كتابا مستقلا في شرح هذا الحديث سماه نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهو كتاب مطبوع ومتداول. هذا الحديث أيها الإخوة كما قلت له منزل عظيم عند العلماء، حتى قال الحافظ ابن الجوزي رحمة الله عليه: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسف على الجهل بمعناه وقلة التفهم لمعناه. هكذا يقول ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه. ويقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وهذا الحديث يقول هكذا تضمن وصايا كلية وأسس وأمور من أهم أمور الدين. وصدق رحمة الله عليه. إذا تأملنا هذا الحديث أيها الإخوة نجد قد احتوى على أصول وكلية أصول وقواعد كلية عامة في أبواب الاعتقاد. ففيه الأمر بحفظ الله تبارك وتعالى، وفيه الأمر بسؤال الله تبارك وتعالى واللجوء إليه، وفيه الأمر بتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه الأمر بالتعرف على الله تبارك وتعالى في الرخاء، وفيه الأمر بتحقيق التوكل على الله جل وعلا والاستعانة به. كل هذا تضمنه هذا الحديث الذي سمعتموه. في هذه الجلسة نتدارس فقط اللفظة الأولى منه، وهي احفظ الله يحفظك. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله؟ قال أهل العلم: احفظ الله أي احفظ حدود الله، ورائي حقوقه، وقم بأوامره، واجتنب نواهيه. هذا معنى احفظ الله. فهناك أمور من الدين، الأوامر والنواهي والحدود. فالأوامر تحفظ بالامتثال، والنواهي تحفظ بالاجتناب، والحدود بأن لا يرتكب الإنسان ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ولا يترك ما أمر الله جل وعلا به. فبهذا يحقق حفظ الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله. في جانب الأوامر للإنسان عبادة، وفي جانب النواهي للإنسان عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأوامر معلقة ومرتبطة بالاستطاعة والقدرة والطاقة، أما النواهي فلا مجال فيها، لأنها ترك، والترك سهل، وليس هو قيام بالعمل حتى يكون فيه جهد ومشقة. قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله. إذا تأملنا النصوص الشرعية أيها الإخوة نجد أنها جاءت بالأمر بحفظ الله على المعنى المتقدم بشكل عام، ثم جاءت النصوص بالأمر بحفظ أعمال معينة، يعني نصت النصوص على الأمر بحفظ أعمال معينة ومزيد عناية بها. لماذا؟ لما لها من أثر بالغ في استقامة العبد وسلوكه وانضباط أحواله وتصرفاته وقوة صلته بالله تبارك وتعالى. الصلاة أيها الإخوة إذا تأملنا النصوص نجد أنها تشتمل على الأمر بالمحافظة عليها. لماذا؟ لأن الصلاة من أعظم الأمور التي إن حافظ عليها العبد يحفظ بإذن الله. فقد وصف الله عز وجل أو مدح المؤمن من جملة ما مدحهم به المحافظة على الصلاة: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال تبارك وتعالى: حافظوا على إيش؟ الصلوات. والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. ضمان نبوي أن الله يحفظ العبد من الغفلة عن دينه وشرعه وحقوقه. من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس لم يكتب من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن قام بهن من غير استخفاف بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. لاحظوا، من قام بحقهن من غير استخفاف بحقهن، معناه إيش؟ محافظة كاملة تامة لهذه الصلاة. وهذا هو مفهوم الصلاة، مفهوم المحافظة على الصلاة، أن تؤدى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن تكون على الكيفية المأمور بها شرعا. ثم يراعى فيها أيضا الحدود من حيث الأوقات، من حيث الشروط، من حيث الأركان، من حيث الواجبات، من حيث المستحبات. فكل هذه تدخل فيه في الأمر بالمحافظة على الصلاة. ابن القيم رحمة الله عليه أيها الإخوة يبين ويبرز كيفية أو أثر الصلاة على أثر حفظ أثر الصلاة على العبد، وكيف أنها سبب في حفظ العبد من الشرور والآفات. يقول رحمة الله عليه في زاد المعاد: فالصلاة، وتأملوا كلامه، فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي يعني الصلاة منهاة على الإثم، يعني سبب لنهي العبد وكفه عن الآثام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ودافعة لأدواء القلوب، ومطردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، ومبيضة للوجه، ومنشطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، ودافعة للظلم، وناصرة للمظلوم، وقامعة لأخلاط الشهوات، وحافظة للنعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. كل هذا من فوائد وثمرات المحافظة على الصلاة، فمن حافظ عليها أعطي هذه الثمرات وأضعاف أضعاف ما يتصوره. ومما جاءت الشريعة أيضا بالأمر بالمحافظة عليه الوضوء والطهارة أيها الإخوة، فإن الوضوء عبادة خفية بين العبد وبين ربه، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلم المرء هذا الذي بجانبه على وضوء أم لا. ولهذا عدها صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان، فقال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولهذا كان من جزاء المحافظ على هذه العبادة الخفية أن الله تبارك وتعالى يجازيه بمثل عمله فيحفظه عز وجل. مما جاءت النصوص أيضا بحفظه أيها الإخوة حفظ الأيمان، الحلف. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر كفارة اليمين، قال: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، بعدين: واحفظوا أيمانكم. وهذا له مدلول أيها الإخوة، فإن كثيرا من الناس يتساهل في اليمين بالله تبارك وتعالى، يطلقها على الصغير والكبير والجليل والحقير، وكثرة حلف الإنسان بالله تبارك وتعالى في الوقت الذي يحتاج إليه والذي لا يحتاج إليه دليل على جهله بالله عز وجل، وضعف عظمة الله تبارك وتعالى في قلبه، وقلة هيبة الله جل وعلا في صدره. فلو أنه معظم لله عز وجل حقا لما حلف بالله عز وجل إلا في المكان الذي يستحق أن يحلف به تبارك وتعالى. ولهذا عدت هذه الصفة من الخصال العظيمة التي يحفظ بها العبد، وبالتالي أيضا قبل هذا أمر الله عز وجل بنفسه في كتابه بحفظ الأيمان، وليس الأمر مقتصرا عند بعض الناس للأسف على حلفه بالله، بل أن أمره تعدى إلى الحلف بمخلوقات الله عز وجل، وهذا أمر خطير، بل هو شرك بالله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، سواء كان هذا الحلف برأس الوالد أو الولد أو الأم أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى الكعبة ونحو ذلك. فالواجب حفظ الأيمان من كل ذلك. مما جاءت النصوص بالأمر بحفظه والتنصيص على ذلك أيضا حفظ الفرج واللسان. قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. جعل الله عز وجل من الصفات التي أثنى بها على المؤمنين والمؤمنات حفظ الفروج، قال:
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
فالله تبارك وتعالى أثنى على عباده بهذه الصفة، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته أكد على هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه، يعني الفقمين وما اللحيين الشارب واللحية، من حفظ ما بين فقميه وما بين رجليه ماذا؟ دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج أضمن له الجنة، ضمان نبوي أيها الإخوة. فإذا من سعى في هذه الأعمال العظيمة الجليلة فإن الله تبارك وتعالى لا شك سيحقق له مراده ومقاصده. وصية أعم وأشمل ويدخل في ضمنها حفظ الفرج واللسان. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وكانوا جالسين يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود: قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس، لاحظوا، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى. ما الذي في الرأس؟ السمع، البصر، الأنف، اللسان، كلها، الرأس، الشعر، كل هذا في هذا الجزء من الجسم. وهذه الأجزاء أيها الإخوة إذا تأملناها فإن لله عز وجل حق في كل منها، فلا بد من حفظ النظر، حفظ البصر عما حرم الله، ولا بد من حفظ النظر، حفظ السمع كذلك، ولا بد من حفظ اللسان كذلك، ولا بد من حفظ الشعر كذلك. فلا يجعل أو يتشبه في قصه بالكفرة والعياذ بالله. أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، فلا يدخل فيه ما حرم الله تبارك وتعالى من المأكولات والمشروبات. قال أهل العلم: ويدخل أيضا في ضمن حفظ البطن وما حوى حفظ القلب من الإصرار على الذنوب والمعاصي. وكل هذه الأمور مجموعة في قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا هذه الأمور أيها الإخوة ليست سهلة، بل هي تشمل الأمور، بل هي تشمل الدين كله. ولولا ضيق الوقت يعني وعدم اتساعه لا يعني ذكرت كلام أهل العلم أكثر من ذلك، لكن هذه عبارات ويعني إشارات تنفع الإنسان. إن حفظ العبد ربه أيها الإخوة، ما هي الثمرات التي يجنيها؟ ما هي الأجور التي يفوز بها؟ ما الذي يحصله العبد بحفظه ربه تبارك وتعالى على المعنى الذي تقدم معنا؟ أول ما يفوز به الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن، والهدف الذي يجد في تحصيله كل مسلم وهو الجنة. قال الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. لمن؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي حافظ ومحافظ لحدود الله عز وجل، محافظ على أوامر الله، حافظ لحدود الله تبارك وتعالى. فضيلة أخرى وثمرة ثانية إن حفظ العبد ربه ينالها بحول الله تبارك وتعالى وقوته، الجزاء من جنس العمل أيها الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ. قال أهل العلم: وحفظ الله تبارك وتعالى للعبد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يحفظه في دنياه ومصالح دنياه، فيحفظه في عقله وماله وأهله وولده وصحته وقوته. إن حقق العبد هذا، إن حقق العبد حفظ الله، فإنه ينال ذلك كله. تأملوا قول الله عز وجل في قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس وغيره: حفظ الله تبارك وتعالى هذا الكنز، وحفظ الأولاد بصلاح من؟ بصلاح الأب، لأن قوله وكان أبوهما صالحا كالتعليل وبيان السبب لحفظ ما تقدم. قال أهل العلم: وعلى هذا فإن هذه الآية تدل على أن حفظ العبد لحدود الله يتعدى إلى ذريته وأهله وذويه، بل وأهل حارته وحيه. من حفظ الله عز وجل للعبد أيضا دفع الشرور والأبرار وكف الأذى عنه. ما الذي نجى أيها الإخوة الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المبيت إلى غار؟ ما الذي نجاهم؟ حفظهم لحدود الله عز وجل، ذاك ببر والديه، والثاني بكفه عن الزنا، والثالث بحفظ حقوق الآخرين من الأجراء. كشف الله عز وجل عنهم هذه الكربة وفتح لهم باب الغار وأزال تلك الصخرة. فهذا يدل أيها الأخوة على أن هذا الأمر من أعظم الأمور التي يظفر بها العبد. القسم الثاني من أقسام حفظ الله عز وجل لعبده، وهو أشرف الأقسام وأفضلها وأعلاها وأجلها، حفظ العبد في دينه، بأن يحفظه الله عز وجل في هذه الدنيا من الشهوات المحرمة والبدع المردية والطرق التي تحرف الإنسان عن سبيل الخير وطريق الصلاح. فإن حقق العبد هذا فإن الله عز وجل يحفظه، وليس هذا فقط، بل يحفظه أيضا عند موته من تخبط الشيطان وتسلطه عليه، وليس هذا فقط، بل يحفظه أيضا في قبره فيثبته عند السؤال، وليس هذا فقط، بل يحفظه في عرصات القيامة وعلى الصراط حتى يدخل الجنة. وهذا كله داخل في حفظ الله تبارك وتعالى العبد، في حفظ الله عز وجل العبد في دينه. إن حقق العبد حفظ الله فلا شك أنه من جملة المثنى عليهم والممدوحين في كتاب الله. لما ذكر الله عز وجل صفات الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، ماذا قال؟ قال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إيش؟ والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فلا شك أنه ذو شرف ومنزلة وقدر عند رب العالمين. مسألة أخيرة أيها الإخوة، قد يكون محل سؤال عند بعض الحضور: ما هي الأمور والوسائل التي إن حققها العبد حفظ بإذن الله عز وجل؟ وما هي العوامل إن تعاطاها العبد وسعى في تحصيلها حفظه الله عز وجل؟ إذا تأملنا النصوص الشرعية أيها الإخوة نجد أنها كثيرة، لكني أقتصر على بعض الأسباب. السبب الأول والعامل الأكبر تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجميع نواحي الحياة، في مسائل الاعتقاد، مسائل العبادات، ومسائل المعاملات، ومسائل الأخلاق والسلوك ونحو ذلك. فإن حقق العبد هذا الأمر العظيم وهذا المبدأ الكبير فإنه يحفظ ولا بد. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك وحافظك. هل هذا فقط النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله كافيك وكافي كذلك أتباعك. فإذن الكفاية والحفظ ورد الشرور لا تكون إلا بتحقيق المتابعة، لاحظ اللفظ ومن اتبعك، معناته أن هناك فيه أيها الأخوة بذل جهد وسعي في تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الدين، وهذا هو التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كل هذه الأمور تدخل في تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبب ثاني وهو تحقيق التوكل على الله عز وجل. لا يكفي فقط أن يقوم الإنسان بالاتباع، بل لابد مع الاتباع أن يقرن ذلك بالتوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك في كافة أمورك وشؤونك، لكن لا تنسى إيش؟ واستعن بالله، يعني حقق التوكل على الله في القيام بالأوامر. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فلا بد من تحقيق التوكل، وهو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، والثقة الكاملة التامة به عز وجل في ذلك كله. لهذا أيها الإخوة لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، تأملوا حق توكله، ماذا يحصل؟ لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ما نات إيش؟ تحقيق المصالح بتحقيق التوكل على الله عز وجل. سبب ثالث حتى لا أطيل: المحافظة أيها الإخوة على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. تأملوا الآن العبارات القادمة والدعاء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سؤال الله عز وجل الحفظ من كافة الجوانب وجميع الجهات. وما ظنكم إن حفظ العبد من جميع الجهات وكافة الجوانب أيصاب بسوء؟ كلا والله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أهل العلم: كفتاه من كل سوء وحفظتاه من كل شر، وهي قوله عز وجل: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيتين. فإذا أيها الإخوة، الواجب على المرء بعد طرق سمعه لمثل هذه التوجيهات النبوية وإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتبع ذلك بالعمل، وأن يحقق هذا الأمر الذي يسعى إليه، وهو حفظ الله تبارك وتعالى له من السوء وما يرومه من صيانة نفسه من الشر وكف الأذى عنها. هذا أيها الإخوة لا يتحقق إلا بالوسائل الشرعية والطرق التي جاء بيانها في النصوص، وبدون ذلك لا يمكن أن يتحقق للعبد ذلك. فما علينا أيها الإخوة إلا مراعاة هذه الأمور والمحافظة عليها والعناية بها، فمن وفق لذلك فقد أعطي الخير كله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك.